إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن ديننا دين الإسلام دين يحث على الإحسان، والإحسان في الإسلام على نوعين اثنين: إحسان مع الله تبارك وتعالى، وإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. فالإحسان مع الله تعالى يكون بخشيتك منه سبحانه خشية تحثك على تقواه ومراقبته في سائر الأوقات سرا وجهرا، يقينا منك بأن الله سبحانه عليم سميع بصير، يعلم السر وأخفى. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة الإحسان مع الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإحسان إلى الخلق فله صور شتى، وحديثنا في هذه الجمعة عن الإحسان إلى الأرملة واليتيم. عباد الله، إن من المعالم المشرقة لديننا الحنيف أنه لم يهمل أي شريحة من شرائح المجتمع، وهو دين شامل كامل ارتضاه الله لنا فأتم لنا به نعمته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من أولى الشرائح بالرعاية والعناية في سائر المجتمعات شريحة الأرامل والأيتام. شريحة الأرامل والأيتام هذه الشريحة التي تجمعها معاناة واحدة، هذه المعاناة التي اكتسبتها من فقد عائلها، فجمعت في الغالب بين مصيبتين: مصيبة فقد حنان الزوج والأب، ومصيبة فقد الرعاية والمكانة المالية التي كانت عليها قبل وفاة عائلها. ولا يخفى على أحد منا عباد الله أن أشهر من عرف باليتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي توفي عنه والده ثم توفيت عنه والدته، فقام جده بكفالته ثم توفي عنه، كل ذلك وهو صلوات ربي وسلامه عليه لا يزال في مرحلة الصبا، ثم قام عمه أبو طالب بكفالته، فصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. عباد الله، لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة وهي تحث على العناية بهاتين الفئتين الأيتام والأرامل، مع التحذير من التفريط بحقوقهما فضلا عن التعدي على أموالهما وممتلكاتهما. ففي باب الحث على الإحسان إلى اليتيم يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وإن من الإحسان إلى اليتيم كفالته، وكفالة اليتيم تكون بضمه ورعايته والإشراف على تربيته ومتابعة شؤونه والإنفاق عليه، هذه هي كفالة اليتيم. وقد بين الله تعالى خيرية القائم على صلاح شؤون اليتامى وحث على مخالطتهم، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى فالإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وجاء في الحديث بيان الفضل العظيم لكافل اليتيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا قليلا. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتناء باليتيم وإظهار الحنان تجاهه من أسباب علاج قسوة القلب التي يعاني منها كثير من الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد. وأما الأرامل فقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم أجر السعي عليهن والاهتمام بحوائجهن بأعمال صالحة عظيمة يعجز عنها كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، لقد حذرنا الله تعالى من أكل أموال الأيتام، وبين أن لكافر اليتيم إن كان فقيرا لا دخل له يكفيه أن يأخذ منه شيئا يسيرا على قدر حاجته مقابل تنمية هذا المال والمحافظة عليه. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما كبيرا. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط بحقوق الضعفاء وخص منهم بالذكر اليتيم والمرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج، أي اللهم إني أطلب منك أن تلحق الإثم بمن يفرط في حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. ومن أسوأ أشكال التفريط في حق اليتيم أكل ماله ظلما، وهو من الكبائر الشنيعة. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من عباده المحسنين. فإن الله تعالى بين لنا أن الإحسان يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وأنه سبحانه مع المحسنين من عباده يعينهم ويحسن إليهم ويثيبهم على إحسانهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، إن كفالة الأيتام ورعاية الأرامل من الإحسان إلى الآخرين، وإن الإحسان لمن سبل النجاة في الدنيا والآخرة. فالإحسان يا عباد الله من الأمور التي تقي من عذاب الآخرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. والإحسان يقي من مصارع السوء في الدنيا، كموت الفجأة أو الهلاك بسبب الحرائق أو الحوادث أو الكوارث وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولقد مرت ببلادنا قبل أيام معدودات هزة أرضية أخافت العباد وحق لهم الخوف. فالهزات الأرضية والزلازل والأعاصير والخسوف والكسوف كلها من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وقال صلى الله عليه وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه. عباد الله، إن هذه الآية التي مررنا بها لمن الأمور التي تستحق منا أن نقف عندها وقفة تدبر وتأمل. فما أسبابها؟ وما الواجب علينا حال وقوعها وبعد انتهائها وقد نجانا الله تعالى منها؟ إن اهتزاز الأرض وارتجاجها بلا شك من المصائب التي تتسبب في هلاك العباد وتدمير البلاد، خصوصا إن زادت قوتها وطالت مدة وقوعها. وإن من أهم أسباب وقوع مثل هذه الآيات المخيفة كثرة الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالواجب علينا عباد الله حال وقوع هذه الآيات اللجوء إلى الله تعالى والدعاء بكشف الضر والتوبة والإنابة إليه سبحانه والاستكانة والضراعة له والإكثار من الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولقد أنكر الله تعالى على أقوام قسوة قلوبهم، فبلغت من قسوتها وغلظتها أنها صارت لا تتأثر بهذه الآيات المخيفة. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وإن تعجب فعجب قول أناس انطلت عليهم شبهة من شبه الشيطان، فقالوا: لا علاقة لهذه الآيات بالذنوب والمعاصي، لأن الأمر لو كان كذلك لكان أعداء الله ولكان الكفار أولى بها منا. ومن طلت عليهم هذه الشبهة إلا لبعدهم عن نصوص الوحيين الكتاب والسنة، أفلم يقرأوا قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أولم يعلموا أن غالب هذه الأمة مرحوم من عذاب الله في الآخرة، وأن عذابها إنما هو في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم أن من أهم مقاصد هذه الآيات التخويف والتذكير بعظيم قدرة الله تعالى وبأسه وجبروته وبطشه بمن يتجاوز حدوده سبحانه، ومن ثم الاتعاظ والرجوع إليه سبحانه بالانقياد والطاعة والتوبة والإنابة. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاللهم ألن بخشيتك قلوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، إنك قريب سميع مجيب الدعاء. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم هداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وولاة أمرنا وحماة أمننا بسوء وكيد، فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.